بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء. قال: رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وقال: وشطر ماله. قال: وهو حجة في أخذها من الممتنع ووقوعها موقعها. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث المتعلقة بوجوب الزكاة والتشديد في دفع الزكاة وعدم التهاون في دفع الزكاة لمن وجبت عليه. وكنا قد بدأنا في دراسة الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في مسألة أو في أمر قتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه لمن ارتد من العرب ومنهم مانع الزكاة، وحمل فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على أن المانعين للزكاة إنما جحدوا وجوبها وجحدوا دفعها للإمام، فلما كانوا منكرين حل قتلهم على اعتبار أنهم خارجون عن الملة، مع أن ما جاء في حديث أبي هريرة السابق من تشديد الوعيد على من منع الزكاة وأنه يحمى عليها في يحمى على ذهبه وفضته في نار جهنم، ثم تكوى بها جباهه وجنوبه أو جنباه وجبهته، وكذلك ما يعذب به من دوس الإبل والبقر والغنم عليه كلما انتهى أخراها بدي عليه بأولاها، مشعر بأن ذلك إنما هو عقاب من منع الزكاة تهاونا، وأن مانع الزكاة تهاونا لا يخرج عن الملة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في ذلك الحديث إلى ثم يصار أو ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار، فلو كان محكوما عليه بالكفر لما كان له إلا مصير واحد وهو الذهاب إلى النار. وقد بدأنا في دراسة حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفي حديث مناقشة عمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما في أمر مقاتلة أهلي مقاتلة مانعي الزكاة، وعرفنا أن الحق مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وإن كان أبو بكر استدل بالمقايسة واستدل بأن المال أو بأن الزكاة حق المال لما جاء في الحديث، فإن هذا الحديث أعني الحديث حديث أبي هريرة قد روي من طرق أخرى، من طريق عبد الله بن عمر ومن طريق جابر بن عبد الله، وفيه زيادة، وتعد هذه الزيادة من النصوص أو من النص في المسألة، حيث قال: يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فنص على أن الإنسان أو على أن الإمام ممنوع من قتال من أقام هذه الأمور، من شهد الشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وأن من منع شيئا من ذلك يقاتل. ولذلك قال فإن قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا بحقها وحسابهم على الله. لكن أبا بكر رضي الله عنه لم يستدل بهذه الجزئية، ربما لأنه نسيها أو لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن غير أبي بكر وعمر سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. واعتمد أبو بكر في استدلاله على القياس حيث قايس بين الزكاة، قايس الزكاة على الصلاة. واعتمد عمر رضي الله تعالى عنه في استدلاله بالعموم حيث قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. واستنبط الفقهاء من صنيعي أبي بكر وعمر وتسليم عمر لأبي بكر في استدلاله بأنه يجوز تخصيص العموم بالقياس. وقد انتهينا في الدرس الماضي إلى الكلام على مسألة الخطاب، وأن الخطاب في القرآن قد يوجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقصد به واحد من وجوه ثلاثة: إما أن يكون الخطاب خاصا به عليه الصلاة والسلام، وهنا لا بد من قرينة توضح ذلك، وإما أن يكون الخطاب غير مقصود به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا أيضا لا بد من وجود قرينة توضح ذلك. أما إذا وجه الخطاب وأطلق فالأصل أنه يقصد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمة تبع لذلك، وإنما ذهب الفقهاء إلى هذا ردا على شبهة الرافضة الذين زعموا أن الناس لهم أن يمنعوا الزكاة، وأن الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدفع للإمام، لأنها من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا فالتزكية والتطهير والصلاة من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولا يقوم بها أحد بعده. وقد عرفنا بطلان هذا الاستدلال، ذلك لأن التزكية والتطهير والصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون من بعده للإمام، فالإمام يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإن العاملين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثهم إلى الناس يجمعون منهم الزكوات كانوا يدعون لمن يدفع الزكاة بما يشعر بالتطهير وبالزيادة والنماء وبالصلاة، إذن فهم يقومون مقام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في زمنه وفي أيامه يشمل أيضا من سار على نهجهم واستنى بسنتهم، فإن كل من دفع الزكاة استوجب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته وتزكيته. فعلى ذلك لا إشكال فيما تمسك به هؤلاء، وإنما أرادوا أن يثيروا الناس على الإمام، وإنما أرادوا أن يشككوا في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ويشككوا في خلافة الشيخين وأنى لهم ذلك. فقد أبطل الله سبحانه وتعالى ما ذهبوا إليه وبين للأمة فسادهم، ولذلك باءوا بما باءوا به وبما يبوؤون به، حيث إن الله سبحانه وتعالى كرم أبا بكر رضي الله عنه ونزهه من أن يقتل المسلمين أو أن يسبي المسلمين أو أن يأخذ شيئا ليس من حقه. وانتهينا عند قوله يعني في الشرح قوله والله لو منعوني عناقا. قوله عناقا قال بفتح العين بعدها نون، وهو الأنثى من أولاد المعز. وفي الرواية الأخرى يعني في رواية نقلت عن أبي بكر والله لو منعوني عقالا، والعقال هو الحبل، ومعلوم أن العناق والحبل ليست مما يؤخذ في الصدقة في الزكاة، لأن أقل ما يؤخذ في الزكاة بالنسبة للبق الأبل بنت المخاض، بنت مخاض، وهي من أكمل السنة ودخلت في السنة الثانية. وأقل ما يؤخذ في البقر التبيع والتبيعة، وأقل ما يؤخذ في الغنم المسنة، وهي ما لها سنتان أو أكثر. وعلى ذلك فليست من أنواع الزكاة السخلة أو ما نسميها بالجفرة أو ما سماها الحديث بالعناق. ولذلك فسر العلماء قول أبي بكر رضي الله عنه على أنه على سبيل المبالغة والتشديد على مانع الزكاة، بحيث لو فرطوا في شيء يسير فإنه سيقاتلهم عليه حتى يدفعوه كما كانوا يدفعونه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا حمل كلامه على المبالغة لا إشكال في هذا القول. وأما على قولهم والله لو منعوني عقالا، والعقال هو الحبل، والحبل هو الذي تربط به الناقة والدابة عند تسليمها للزكاة، فمن المعلوم أن الحبل ليس بواجب على صاحب الزكاة أن يدفعه. وحمل أيضا في كلام أبي بكر على المبالغة، وقد أبعد بعضهم النجعة حيث حمل العقال على زكاة سنة، وكأن المراد أن أبا بكر طالب المانعين بزكاة سنة. فهل المراد به سنة واحدة فقط ثم بعد ذلك لا يدفعون الزكاة، أو المراد به زكاة سنة سابقة لأوانها؟ كل ذلك محتمل، لكن يقول أهل العلم إن هذا المطلب من أبي بكر بعيد جدا، ذلك لأن قتاله لهم وتشديده عليهم يشعر بأنه يطالبهم بها ما دامت الزكاة مستحقة فيهم. أو أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه إنما يطالبهم بما وجب عليهم، ولا يمكنه أن يطالبهم ويقاتلهم فيما لم يجب عليهم، لأن مطالبة الإنسان بزكاة سنة مقبلة ذلك أمر لم يستوجبه، يعني لم يأتي الوقت الذي يكون فيه واجبا. لذلك استبعد هذا التفسير الذي ذهب إليه بعض أهل اللغة، وحمل كلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه على المبالغة كما حمل ذلك في قوله عناقا. يقول الإمام الشوكاني قوله بفتح العين بعدها نون وهو الأنثى من أولاد المعز، وفي الرواية الأخرى عقالا، واختلف في تفسيره، فذهب جماعة إلى أن المراد بالعقال زكاة عام، قال النووي وهو معروف في اللغة كذلك، وهذا قول الكسائي والنضر بن شميل. هكذا عندكم النضر ولا النصر؟ ها؟ إيه؟ في النسخة هنا أسقط النقطة. والنضر بن شميل وأبي عبيد والمبرد وهؤلاء كلهم من علماء اللغة، فعندهم أن قوله يدفع الزكاة عقالا يعني زكاة سنة. وغيرهم من أهل اللغة قال وهو قول جماعة من الفقهاء، قال والعقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة، فلا يجوز القتال عليه، فلا يصح حمل الحديث على هذا. يعني هذا هو توجيه استدلال من قال بأن المراد بالعقال زكاة سنة. قال وذهب كثير من المحققين يعني من الفقهاء إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير. قال وهذا القول يحكى عن مالك، يحكى عن مالك. عندكم محكي؟ لا، نحن عندنا يحكى ومرسوم رسما واضحا. وعلى كل حال المصدر إن قلنا محكي فهو مصدر، مصدر ميمي، والفعل والمصدر يتواردان. يحكى عن مالك وابن أبي ذئب يعني من الفقهاء وغيرهما، قال وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من حذاق المتأخرين. قال صاحب التحرير قول من قال المراد صدقة عام تعسف وذهاب عن طريق العربي أو عن طريقة العربي، وذهاب عن طريقة العربي، لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة فيقتضي قلة ما علق به العقال وحقارته. وإذا حمل هذا على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى. يقول قال النووي يعني بعد أن حكى قول صاحب التحرير وهذا الذي اختاره هو الصحيح، يعني من أن المراد بالعقال يعني لو كان شيئا يسيرا جدا ولو كان شيئا حقيرا كانوا يدفعونه ثم منعوه فإني ألزمهم بذلك. قال النووي وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، يعني لا ينبغي تفسير الحديث بغيره. وكذلك أقول أنا. من القائل؟ يعني النووي أو المراد الشوكاني، محتمل، لكن الظاهر أن المراد به النووي لأنه هو حكى لنا أقوال السابقين. قال ثم اختلفوا في المراد بقوله منعوني عقالا. طيب لو فسرناه بمعنى التضييق، المعروف أن زكاة الإبل والبقر والغنم لا تكون إلا بالحيوان، والحيوان ليس شيئا حقيرا، وكذلك بالنسبة لغيرها من الزكوات، فإن الزكاة بالنسبة للنقدين لا تقل عن من ملك 200 درهم أو 20 مثقالا، وعشرون مثقال فيها نصف مثقال، نصف مثقال، ونصف المثقال ليس شيئا قليلا. إذا كان اليد تقطع في سرقة ربع المثقال، ربع الدينار، فلا شك أن نصف الدينار أكثر، وهكذا بالنسبة لخمسة دراهم، فهي ليست شيئا قليلا. وإذا نظرنا إلى زكاة الخارج من الأرض فإنه لا صدقة في أقل من خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، والنصاب 60 في 5 بكم؟ 300 صاع. وإذا أردنا أن نخرج الزكاة في 300 صاع فهي إما أن تكون 30 صاعا أو 15 صاعا بحسب ما تسقى به أو ما يسقى به الزرع. وهذه الكمية ليست قليلة، فإذا ما المراد بقوله عقالا؟ يقول بعض أهل العلم إن هذا يمكن تخريجه سواء كانت الزكاة في بهيمة الأنعام، لأنه جاء سيمر بنا أن من وجبت عليه بنت لبون ولم يجدها في غنمه فيمكنه أن يدفع للمصدق أو للمصدق أو للعامل، يدفع له بنت مخاط ويزيده 20 درهما أو شاتين. قالوا وهنا يمكن تحقيق مسألة العقال، يعني لو نقص من هذا الفرق من 20. وهكذا بالنسبة للذهب والفضة، فإن الذهب والفضة لا وقص في زكاتها. نعم أقل الزكاة 200 درهم، لكن لو كان إنسان عنده 210 دراهم نلزمه بدفع زكاة 210، ولا نسقط عنه زكاة 10. وزكاة 10 قد يكون شيئا قليل جدا، لأنه يمثل ربع درهم، ها؟ ومع ذلك لا يمكن تركه. فتحقيق كلام أبي بكر يمكن تصوره حسب الواقع، خصوصا في أبواب الزكوات التي لا وقص فيها، مثل الخارج من الأرض، ومثل النقدين، وعروض التجارة. وقد يتحقق أيضا في زكاة بهيمة الأنعام، وهي التي تشتمل على الأوقاص. هذا ما أشار إليه بقوله وإذا حمل، نعم. ثم اختلفوا في المراد بقوله منعوني عقالا، فقيل قدر قيمته، فقيل قدر قيمته كما في زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والركاز والفطرة والمواشي في بعض أحوالها، وهو حيث يجوز دفع القيمة. وقيل زكاة عقال إذا كان من عروض التجارة، وقيل المراد المبالغة ولا يمكن تصويره. قال ويرده ما تقدم يعني من التصوير. وقيل إنه العقال الذي يؤخذ مع الفريضة، لأن على صاحبها تسليمها برباطها، لكن هذا يعني فيه نظر. نعم مشبه الفطرة، الواجب على في زكاة الفطرة كم؟ أليس صاعا من طعام؟ فلو أن إنسان سلم أقل من صاع نطالبه بالباقي ولا لا؟ إذن يتحقق مسألة العقال. قال واعلم، نعم ما نسامع.
نفعت إما ثبت كلما بلغ 10 يسنى واحد.
ما فهمت هذا الكلام.
كلما وجدوا عشرة يأخذون واحد ويأخذون.
ليش؟ ها؟ لكن هي بلغت في أصلها نصاب ولا ما بلغت؟ لا مو لازم. أول شيء لابد أن تبلغ نصابا، أن تبلغ 300 صاع، أن تبلغ 5 أوسق، سواء حزمتوها على هيئة، يعني سواء أبقيتموها على هيئة حزم أو بعد أن تدرس وبعد أن تنقى فهذا موضوع آخر، قضية إنه كل عشرة، لأن غالب الزراعة عندكم هناك إنما هي تسقى بالمطر، وفيما سقت السماء العشر، يعني ما فعله الناس صحيح من حيث التنفيذ، لكن لا بد أن يعني يجد الزارع أصل النصاب. واضح؟ ها؟ الركاز ما يوجد من دفن الجاهلية، يعني إنسان حضر مكانا يريد أن يحفر بئر أو يحفر أساس بيت، ثم وجد مالا من أموال الجاهلية، لابد أن يكون من أموال الجاهلية، يعني مضى عليه مئات السنوات، وجد ذهبا مضروب من قبل الإسلام، فهذا الذي يجده يسمى بالركاز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. فإذا وجد إنسان مالا من هذا النوع يستحقه، لكن يدفع خمسه في مصارف الزكاة. قال: واعلم أنها قد وردت أحاديث صحيحة قاضية بأن مانع الزكاة يقاتل حتى يعطيها، يعني حتى يدفعها، لكن هذا القتال هل هو لكونه جاحد أو لكونه متهاون؟ الأحاديث التي ساقها المصنف تشعر بكونه جاحدا، أمرت أن أقاتل الناس، وما فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه من قتاله مانعي الزكاة إنما كان للحكم عليهم بجحودها وأنهم جحدوها. أما إذا منع إنسان دفع الزكاة للإمام فللإمام أن يأخذها منه بالقوة، ذلك بأن يحبسه ويضيق عليه حتى يدفع الزكاة، فإن امتنع قاتله، يعني إذا كانت مجموعة من الناس منعوا الزكاة بحجة أننا لا ندفعها للإمام، أو أن هذا الإمام فيه كذا، أو خرجوا عليه ولا يدفعون له الزكاة، فللإمام أن يقاتله، لما سيمر بنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد وأخبر أن من يمنع الزكاة فإنا آخذوها منه وشطر ماله، يعني يأخذها منه بالقوة. وهذا الذي يؤخذ منه الزكاة بالقوة حتى لو وصل الأمر إلى القتال، فإذا منع الزكاة قال: هي واجبة علي لكن لا أدفعها لهذا الإمام، وقاتله الإمام عليها، فإن قتل فإن مثل هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لماذا؟ لأن قتاله هنا يعني لأنه من أهل البغي، لا أننا قاتلناه كفرا. واضح؟ ولذلك إذا بدأ الإمام يقاتله ففر لا يجهز عليه ولا يتتبع، إلا إذا أراد الإمام أن يأخذه ليسجنه، لكن يأخذه ليقتله لا، لأن فراره كأنه ضرب من ضروب الاستسلام. نعم، الإمام نية الإمام تكفي، تسقط عنه الواجب. نعم، وهذا الذي استقر، هذا الذي يعني انتهى إليه إجماع الصحابة، أن أهل البغي إذا فروا لا يتتبعون. نعم، بالسيف ولا بالرمح ولا بالبندق ولا القتل هو القتل وإن تعددت الإيش الوسائل. قال: أعلم أنها قد وردت أحاديث صحيحة قاضية بأن مانع الزكاة يقاتل حتى يعطيها، ولعلها لم تبلغ الصديق ولا الفاروق رضي الله تعالى عنهما، ولو بلغتهما لما خالف عمر، يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ولا احتج أبو بكر رضي الله تعالى عنه على عمر بتلك الحجة التي هي القياس. فمنها ما أخرجه يعني فمن هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر يعني بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فدل ذلك على أن من لم يقم الصلاة أو لم يؤدي الزكاة يقاتل، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال وأخرج البخاري ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال وأخرج مسلم والنسائي من حديث جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما نحوه يعني نحو حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر. قال وفي الباب أحاديث يعني غير ذلك. فهذه الأحاديث يعني كانت مما وفق الله أبا بكر رضي الله عنه وعمر الوصول إلى الحق وإن لم يكن قد اتضحت لهم هذه الأحاديث. ثم قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. بهز بن حكيم حكيم بن معاوية بن حيدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الحق الواجب في الزكاة فقال في كل إبل، ثم وصف هذه الإبل بأن تكون إيه سائمة. وأهل العلم يعتبرون السوم شرط في إيجاب الزكاة خلاف ما يذكر عن المالكية، فإنهم لا يرون السوم شرطا. أما سائر الفقهاء فيعدون السوم شرطا، والمراد بالسوم يعني أن ترعى أكثر الحول، تأكل مما ينبته الله سبحانه وتعالى، ولا يقوم صاحبها بإعلافها. فإن كان صاحبها يقوم بإعلافها يعني يشتري لها العلف ويطعمها وقد حبسها فهذه لا زكاة فيها، يعني في أعيانها لا زكاة في أعيانها، لأن السوم شرط في وجوب الزكاة. وقد يقول قائل طيب كيف تؤدى زكاتها؟ إن كان صاحبها يعلفها بماله يشتري لها العلف وقد جعلها في بيته يستفيد من لبنها ومن لحمها فإنه لا زكاة في أعيانها، وإن بلغت النصاب سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما. لكن إن عدها للتجارة كما نرى اليوم هذا الأمر في شركات المواشي فإنهم لا يرعونها، يعني لا يأخذونها إلى أماكن الرعي وإنما يوفرون لها العلف. فهنا نقول إن هذه الإبل والغنم والبقر يتحول نصاب زكاتها من كونها سائمة ومن كونها زكاة بهيمة الأنعام إلى كونها عروضا للتجارة، فعندئذ تكون عروضا للتجارة تقوم قيمها ويخرج منها ربع العشرين. إذن ف شرط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة بأن ترعى الحول كله أو معظم الحول. إن كان ما يخرجه من ألبانها معد للتجارة يصنع منه الجبنة وشركات الألبان وغير ذلك أيضا هذا كله يقوم وتخرج على أنها من عروض التجارة لا على أنها إيه؟ لا نعم أعيانها ما نعم تقوم على أنها من عروض التجارة لأنها تعتبر رأس مال يتاجر فيه فتقدر كم قيمتها وكم قيمة ما تنتجه ويخرج ربع عشرين. نعم
عندهم بقر
ايش
عندهم بقر فهي يعني يحبسون هم ويأتون بالعالم ده ولكن من حين الى حين يبيع بعضهم حتى يستفيد القيمة وان زاد عنده لبن ايضا ذهب وباع.
هل ما دام يعلفها لا زكاة في أعيانها؟ نحن الآن نتكلم عن الزكاة في أعيانها. فإن كان قد أعدها للتجارة كلها فيخرج زكاتها على أنها عروض تجارة. أما إذا كان كلما احتاج باع ليأكل هذا ما تعتبر تجارة. ها؟ إذا بلغت قيمته 200 درهم أو 20 مثقالا لأن هذا قيمة عروض التجارة. قال وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها. الحديث إنما أراد أن يبين لنا وهذا ما سيمر معنا في أحاديث أخر أن هناك نصاء أنصبة للإبل فالإبل إذا كانت سائمة إذا كانت خمسا إذا كان إنسان يملك خمسا من الإبل وهي سائمة فإن حال عليه الحول وجب عليه أن يخرج زكاتها وهي شاة يخرج منها شاة. فإن بلغت عشرا ففيها شاتان لكن إن كانت تسعا ففيها شاة واحدة إذا بلغت خمسا فيها شاة حتى تبلغ عشرا. ما بين الخمسة والعشرة هذا الذي يسميه الفقهاء بالوقص الوقص لا شيء فيه. فإن بلغت عشرا ففيها شاتان. ها؟ نعم إن بلغت عشرا ففيها شاتان فإن بلغت 15 ففيها 3 شياه وإن بلغت 20 ففيها 4 شياه إلى 25 فإن بلغت 25 ففيها بنت مخاض عندئذ يخرج زكاتها من أعيانها فيها بنت مخاض. فإن لم يجد بنت مخاض فبنت لبون إلى أن تبلغ 36 ففيها بنت لبون وهكذا إلى أن تبلغ 46 ففيها حقة ثم بعد ذلك ففيها جذعة ثم يستقر بعد ذلك النصاب كلما كان العدد 40 فيها بنت لبون وفي 50 حقة. نعم شاه والشاة ما تخرج إلا إذا كانت مسنة معروف هذا بالنسبة للشياة. قال لا تفرق إبل عن حسابها يعني إذا كان هناك خليط اثنين أو ثلاثة من الناس جمعوا إبلهم بحيث كان الراعي واحدا وكان المناخ واحدا يعني المكان الذي ينامون فيه وكان الفحل واحدا فإنها تعتبر بمثابة المال الواحد، لا يفرق بينها بأن يقال هذا له 20 وهذا له 15 وهذا له 10 ويؤخذ من هذا ومن هذا ومن هذا، وإنما تجمع ويؤخذ من مجموعها ويتحاصصون يعني أصحابها في ما أخرج من زكاة. أما إذا لم تكن مجتمعة وكانت متفرقة لكل راعي ولكل مناخ ولكل فحل وأصحابها قد فرقوا بينها، لا يجوز لهم إذا جاء عامل الزكاة أن يجمعوها حتى ينقصوا من ما يجب عليها. فهذا أمر خوطب فيه أصحاب المال وخوطب فيه أيضا المصدق. فإذا جاء عامل الزكاة وسأل عن هذا الإبل أو هذا الغنم أو البقر لمن، فإن قيل مثلا لفلان وفلان وفلان وسموا أصحابها أو لبني فلان، لا ينبغي له أن يقول كل يأخذ إبله ثم يأخذ الزكاة عن كل، إلا إذا كانت هي متفرقة ابتداء. أما إذا كانت مجتمعة مرعاها واحد وفحلها واحد ورعيها واحد ومناخها واحد وموردها واحد، فعندئذ تعد مالا واحدا يخرج الزكاة عليه. من أعطاها مؤتجرا يعني طالبا الأجر فله أجرها، ومن منعها يعني منع دفع الزكاة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن آخذوها يعني منه قسرا وشطر ماله عقوبة له، وشطر المال يعني نصف المال وشطر إبله، وجاء في رواية وشطر ماله وشطر ماله يأخذ الزكاة قال وشطر مال شطر إبله أو شطر إبله أو شطر ماله روايتان. أهل العلم فهموا من ذلك على الرواية الأولى فإن آخذوها وشطر ماله يعني نأخذ نقسم ماله قسمين، فيأخذ الإمام النصف جزء منه زكاة وجزء منه عقوبة. ومن هنا قالوا إن هذا الحديث يعتبر أصل في إثبات العقوبة بالغرامة، وأن الإمام له أن يغرم هذا الممتنع عن دفع الزكاة. وفي بعض الروايات فإن آخذوها وشطر ماله، وفسروا ذلك قالوا إن الإمام إن المصدق أو الإمام يأتي ويقسم ماله قسمين، وبعد أن يقسم المال قسمين يأتي ويأخذ الزكاة من أحسن النصف من النصف الأفضل، يعني أنه لا يأخذ زيادة عن الزكاة وإنما يأخذ الزكاة من نصف المال الأفضل. وإن كان الشارع قد نهى في كما مر بنا في حديث معاذ قال إيه وإياك وكرائم أموالهم وإياك وكرائم أموالهم، لكنه في هذه الحال للإمام أن يأخذ من خير المال عقوبة له. فتكون الرواية فإن آخذوها أي الزكاة وشطر ماله كأنه يقول من خير ماله الذي قسمنا، نقسم المال قسمين ونختار الزكاة من خير المال. لكن أهل العلم تنازعوا في مسألة الغرامة، قالوا لأن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهز بن حكيم تكلم فيه أهل العلم، ولذلك لم يعدوا هذا الحديث مما صح حتى يكون أصلا في قضية الغرامة. واستدلوا على أن للإمام أن يغرم بعض الذين يتجاوزون حدهم بأحاديث أخر تؤكد وتشهد لهذا الحديث من حيث إثبات حكم الغرامة، وإن لم يصح عندهم هذا الحديث، إنما أخذوا ذلك من أحاديث أخرى. يقول: فإن آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا. ومعنى عزمة يعني آخذوها حكما، لا أن المسألة رخصة، وإنما هي حكم مثل حكم الزكاة. عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى: لا يحل لآل محمد منها شيء، أي هذا المال الذي يؤخذ زيادة على الزكاة ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منه شيء، لأنه ملحق بالزكاة، والزكاة كما عرفنا أنها من أوساخ الناس، ولا يجوز أن تعطى لبني هاشم وبني المطلب آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله قد منعهم وأعطاهم الخمس، خمس الخمس، فإن لهم حقا في بيت المال وفي موارد المال، وهو خمس الخمس، يعطون منه ويمنعون من الزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الزكاة بل من الصدقة المطلقة. قال: الحديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود. قال: وشطر ماله، يعني في رواية أبي داود. قال: وهو حجة في أخذها من الممتنع ووقوعها موقعها، أي فإذا أخذها الإمام قسرا أجزأت، لأنها أخذت بنية الزكاة والإمام نيته تحل محل نية هذا الممتنع. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله شارحا لهذا الحديث: قال: الحديث أخرجه أيضا الحاكم، يعني في مستدركه، والبيهقي، يعني في سننه الكبرى، وقال يحيى بن معين: إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة، يعني من هم الرواة الذين جاءوا من بعد بهز بن حكيم، فكأنه صحح إسناد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال: وقد اختلف في بهز، فقال أبو حاتم: لا يحتج به. وإذا أطلق أبو حاتم أريد به هل هو ابن حبان ولا الرازي؟ الرازي. قال: وروى الحاكم عن الشافعي أنه قال: ليس بهز حجة، فكأنه خالف في ذلك يحيى بن معين. وهذا الحديث يقول لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به، وهذا كله من تمام كلام مين؟ الإمام الشافعي رحمه الله. وكان يعني الإمام الشافعي قال به في القديم، والمراد بالقديم يعني في مذهبه القديم الذي أفتى به وذهب إليه يوم أن كان في العراق. ولما انتقل الإمام الشافعي رحمه الله إلى مصر غير في بعض ما ذهب إليه من أقوال، وجمع ما غيره وسمي بالجديد، ويعتبر القول الجديد هو القول المعتمد في المذهب. والقول القديم قول مرجوح لأن الإمام الشافعي رحمه الله غيره، قال وكان قال به في القديم ثم رجع. قال وسئل أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث فقال ما أدري وجهه، وسئل عن إسناده فقال صالح الإسناد، ويعني ما يدري وجهه يعني ما يعرف على أي أساس يؤخذ الشطر، يعني الله سبحانه وتعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وأخذ المال من مانع الزكاة بالقوة يقتضي أخذ الزكاة فقط، وأما ما زاد عن الزكاة إلى نصف المال يقول ما أدري توجيهه. وهذا القول من الإمام أحمد ليس معناه ردا للحديث كما قد يتوهمه البعض، وإنما هذه العبارة تنقل عن أئمتنا كالإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله، وقد يريدون بها أن المسألة إن ثبتت فهي أمر تعبدي ليس معقول المعنى، فهو أمر تعبدي غير معقول المعنى، لأن من العبادات ما هو معقول المعنى ومنها ما هو غير معقول المعنى، فهم يقولون في هذا لا أدري ما وجهه. وذلك مثل ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه لما سئل عن حديث الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، قال ما أدري ما وجهه، والإمام مالك رحمه الله استدل بأن هذا الأمر غير معقول المعنى، لأن الله رخص لنا في أن نرسل الكلب المعلم ليصطاد الصيد، وهو عند اصطياده الصيد لابد أن يمسك بالفريسة من أكثر من مكان حتى يروضها ثم يأخذها، ومع ذلك ما أمرنا بغسل الفريسة سبعا إحداها بالتراب، لكن في الإناء قال ما أدري، وهو يريد بذلك أن هذه المسائل تعبدية. واضح؟ قال وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال ما أدري وجهه، وسئل عن إسناده فقال صالح، إذ لو كان الإمام أحمد يعني يرى رده لما حكم بصلاحية إسناده. وقال ابن حبان لولا هذا الحديث لأدخلت بهزا في الثقات، فكأن ابن حبان أبو حاتم ابن حبان صاحب كتاب الثقات والمجروحين جرح بهز بن حكيم بهذا الحديث واعتبره من منكراته، ولذلك يقول لولا هذا الحديث الذي تفرد به والذي لم يوافق في روايته لا اعتبرته ثقة، وكونه لم يعده ثقة لأنه يرى حديثه منكرا فطعن فيه لذلك. وقال ابن حزم إنه غير مشهور العدالة، يعني إن بهزا. وقال ابن الطلاع إنه مجهول، لكن قول ابن الطلاع هذا لم يسلم، لأن من أهل العلم من وثقه كما وثقه من يحيى ابن معين. قال وتعقبنا أو وتعقبنا، يعني كلام ابن الطلاع بأنه قد وثقه جماعة من الأئمة، ومن وثق هل يحكم له بالجهالة؟ ها؟ ليش ما يحكم له بالجهالة؟ لأن من شرط الحكم بالجهالة أن لا يعرف فيه توثيق ولا تجريح، وما دام وثق قيل هو ثقة فالتوثيق يرفع عنه الجهالة، وإن لم يروي عنه إلا واحد. واضح؟ قال وقال ابن عدي يعني في كتابه الذي سماه بالكامل في الضعفاء لم أر له حديثا منكرا، وكأن في هذا رد على ابن حبان. وقال الذهبي ما تركه عالم قط، والذهبي إنما يقول مثل هذا أين؟ ها؟ تفسير سير؟ لا، الذهبي عنده كتاب سماه سماه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، كل رجل متكلم فيه يورده في ذلك وإن كان ثقة، ثم بعد أن يورده في كتابه الميزان يقول وقص صح، أو أنه الأجدر أن ينقل من هذا الكتاب يعني إلى كتاب الثقات، لأن الإمام الذهبي له كتب في الرجال من أبرزها كتابان، كتاب خصه بالحفاظ وسماه تذكرة الحفاظ، والكتاب طبع في 4 أجزاء في مجلدين كبيرين، وله كتابه أيضا المسمى بميزان الاعتدال في نقد الرجال، جمع كل من تكلم فيه سواء كان من رجال الكتب الستة أو من غير رجال الكتب الستة، وتكلم الناس فيه بقدح يورده، ثم يبين رأيه إما أن يوافق بتجريحه أو على تجريحه أو لا يوافق. وهذا الكتاب أيضا طبع وهو من أبرز الكتب في الرجال، يسمى بميزان الاعتدال. قال وقال الذهبي ما تركه عالم قط. قال وقد تكلم فيه أنه كان يلعب بالشطرنج، يعني قد يكون هذا سبب تجريح بعض أهل العلم له. قال ابن القطان وليس ذلك بضائر له، فإن استباحته يعني اللعب بالشطرنج مسألة فقهية مشتهرة أو مشتهرة، يعني من أهل العلم من جرح بها، ومنهم من يرى أنها ليست بتجريح. يقول فإذا كان هذا سبب تجريحه فلا يرى ذلك. قال الحافظ وإذا أطلق الحافظ يراد به ابن حجر، لأن الإمام الشوكاني وصفه بهذا اللقب. قال وقد استوفيت الكلام فيه في تلخيص التهذيب. وما تلخيص التهذيب؟ ها؟ تهذيب التهذيب يحتمل، والذي يبدو لي والله أعلم أن المراد بذلك استوفى الكلام فيه، بمعنى أنه أعطى حكما إما في كتابه تهذيب التهذيب أو في كتابه الذي اختصره من تهذيب التهذيب وهو تقريب التهذيب، لكن أعطى الحكم النهائي. نعم. قال وقال البخاري بهز بن حكيم يختلفون فيه، فكأن الإمام البخاري رحمه الله لا يرى توثيقه، وقد يقول إنما نقل البخاري كلامه، البخاري نقل كلام الآخرين ولم يعطي رأيه، يقال إن هذا منهج الإمام البخاري رحمه الله، ألف كتابه في التاريخ يقول وإني أسأل أرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يسألني أن اغتبت فيه أحدا. وكان من صنيعه رحمه الله إذا أراد أن يورد قدحا في الراوي ينقله عن غيره، فيقول مثلا فلان قال فيه فلان منكر الحديث وهو يؤيد هذا الرأي، أو يقول فلان تركوه أو فلان سكتوا عنه، وهو هنا يقول يختلفون فيه وهو يرى ذلك الرأي، لكنه ينسبه إلى غيره تجنبا وتحفظا عن إيه؟ عن الغيبة. قال: وقال البخاري بهز بن حكيم يختلفون فيه. وقال ابن كثير: الأكثر لا يحتجون به. وقال الحاكم: حديثه صحيح. قال: وقد حسن له الترمذي عدة حديث ووثقه. قال: واحتج به أحمد وإسحاق والبخاري خارج الصحيح. كل هذا يبين لنا أن الخلاف قائم في بهز. وإذا أردنا أن نجري قاعدة الجرح والتعديل عليه فيقال: إن كان الجرح مفسرا فيقدم، وإلا قدم له التعديل. قال: وعلق له فيه. إيش معنى وعلق له فيه؟ يعني والبخاري أخرج بعض أحاديث في الصحيح تعليقا لبهز بن حكيم، لا أنها مسندة. وهذا التعليق إنما يفعله البخاري كأنه يشعرنا بأن الرجل يحتج به، لكنه ليس على شرط الإمام البخاري. قال: وروي عن أبيه داود أنه حجة عنده. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.